بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
حسوة. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب، يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب. هذا الأسلوب أسلوب القسم، لأن اللام هذه تسمى موطئة للقسم، وقد حرف التحقيق، والقسم للاهتمام بما بعده، وإلا فأخبار الله جل وعلا وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم كلها صادقة مؤكدة، ما تحتاج إلى قسم، ولكن من باب التأكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقسم وخبره صدق وإن لم يقسم عليه الصلاة والسلام، لكنه كثيرا ما يقول: والذي نفسي بيده. كذا والقسم إذا كان صادقا فهو توحيد لله جل وعلا، ولا ضرر فيه على العبد. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويشير بالعصا رضي الله عنه وهو على المنبر. فالقسم الذي يجزم صاحبه بأنه صادق فيه لا يغيره، سواء كان لتأكيد ما يقول أو لنفي ما ادعي عليه به. وإذا كان القسم على أمور مالية لنفيها فلا شك أن التورع وترك القسم أولى، إذا كان المرء شاك في الأمر. فعثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين في قضية ما، فأعطى ما طلب منه ولم يحلف على البراءة، وهو متيقن من براءة نفسه، لكنه تورع رضي الله عنه وقال: لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان. فإن توقف عن اليمين بعدما تتوجه إليه فلا بأس، وإن كان متيقن صدق نفسه فيحلف فلا حرج عليه ولا ضرر. وجاء عن أحد السلف رحمهم الله أنه توجهت عليه اليمين في درهمين فحلف، وتوجهت عليه اليمين في نفي 40,000 فلم يحلف. فقيل له يرحمك الله حلفت على درهمين بنفيها وأبيت أن تحلف على 40,000 لتسلم منها، فقال حلفت على الدرهمين لئلا يأخذها صاحبي وهي لا تحل له، حلفت من أجله حتى لا تدخل عليه وهي لا تحل له. وأما المبلغ الكبير 40,000 فلوجود الشك عندي فيها توقفت عن اليمين والتزمت بها ولم يستطع سدادها فسجل من أجلها. يقول الله جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب، آتينا بمعنى أعطينا، والمراد بالكتاب هنا التوراة. والله جل وعلا أنزل كتبا على أنبيائه ورسله، فالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كلام الله جل وعلا حقا. فالتوراة أنزلها الله جل وعلا على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب علينا الإيمان بكتب الله جل وعلا، فالإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ويجب علينا الإيمان بالكتب الثلاثة إجمالا، يعني أن الله أنزل على موسى كتابا هو التوراة، وأنزل على عيسى كتابا هو الإنجيل، وأنزل على داود كتابا هو الزبور إجمالا. ويجب علينا الإيمان بالقرآن تفصيلا، لأن الله جل وعلا تعبدنا به وهو شرعنا. ولقد آتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة، وقفينا من بعده بالرسل. قفينا، قفاه بمعنى تبعه، ويقال قف الرجل الذي هو صفحة عنقه من خلفه، يعني أن هذا يلي هذا، قفاه يعني تبعه. قفينا أتبعنا موسى بالرسل. قد يقول قائل من هؤلاء الرسل؟ نقول كثير، رسل وأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، منهم رسل ومنهم أنبياء. ومن المعلوم أن الرسول نبي، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. قد يكون عليه الصلاة والسلام نبي وليس برسول، وكل رسول نبي، ما يكون رسول وليس بنبي، بل إذا كان رسول فهو نبي. وقفينا من بعده بالرسل، يعني أتبعنا برسل. من هؤلاء الرسل؟ نقل بعض السلف رحمة الله عليهم أن بين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام 70,000 ما بين نبي ورسول، وقيل 4000، والزمن الذي بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام 1925 سنة، 1925 سنة فيها هذا العدد الكبير من الرسل، لأن بني إسرائيل كثر فيهم الرسل والأنبياء، وقد يكون في البلد الواحد والمكان الواحد أكثر من نبي وأكثر من رسول، والأنبياء ما بين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام كلهم يحكمون بالتوراة وتابعون لموسى عليه الصلاة والسلام، يعني ما أتاهم شرع جديد إلا كان تفصيل أو شيء ما قليل في إيضاح ونحوه، وإلا فهم رسل يحكمون ويبلغون رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جاء بالتوراة وبما نزل عليه في الإنجيل، فهو صاحب شريعة غير شريعة موسى، أتى بشيء مما جاء في شريعة موسى وأتى بزيادة، كما ذكر الله جل وعلا عنه أنه يحل لهم ما حرم عليهم، ولذا قال الله جل وعلا: وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات. الرسل بين موسى وعيسى كثر، وعيسى نوه الله جل وعلا عنه أنه أعطاه من البينات ما يدل على صدقه، لأنه جاءهم بشيء جديد، فلئلا يكذبوه ويردوا رسالته أعطاه الله جل وعلا من البينات ما يكفي لصدقه، للدلالة على صدقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، يعني أعطي من المعجزات البينة الواضحة الكافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي معجزات كثيرة، لكن أعظمها القرآن، ومعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانت تنتهي بنهاية النبي، معجزته له خاصة، بخلاف معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو هذا القرآن العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقفينا من بعده بالرسل، يعني أتبعنا موسى برسل كثير جاءوا بعده يدعون إلى شريعته. وآتينا عيسى بن مريم البينات، أعطاه من البينات ما هو أكثر من غيره لئلا ترد دعوته، وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكان يعمل من الطين على صورة حيوان فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ومعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانت من جنس ما برع فيه قومه غالبا. ففي زمن موسى عليه الصلاة والسلام كان السحر له رواج وانتشار وكثرة، فأعطاه الله جل وعلا من المعجزات ما هو على شكله وإن خالفه، لأنه حقيقة، معجزة موسى حقيقة وليست بخيال، السحر تخييل، ومعجزة موسى عليه السلام حقيقة لكنها من جنس، لأنه تناظر وهو السحرة، فكان السحرة رموا في الميدان والساحة العظمى أنواع السحر، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، فأوحى الله جل وعلا إليه أن يلقى عصاك، عصاه الذي يمسك بيده، فابتلع كل ما في الميدان وعادت عصا كما كانت. ليس هذا تخييل، يعني ما بقي في الميدان شيء، امتلعت هذه العصا الصغيرة الحبال والعصية والأخشاب والزئبق وكل ما أتوا به وأحضروه من السحر وعادت عصا بيد موسى، ولهذا سارع السحرة بالإيمان لأنهم رأوا شيئا يبهر العقول، ما كان ما مع موسى مثل الذي معهم، هم الذي معهم سحر يخيل على بعض العيون، لكن العيون التي ما أتاها من سحرهم ما ترى ما يرون. فمعجزة موسى عليه السلام العصا من جنس ما برع فيه قومه، وكان في زمن عيسى برعوا في الطب والمعالجة، فكانت معجزته عليه الصلاة والسلام من جنس ما برعوا فيه بالطب، يبرع الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهذا ما يستطيعونه، الأكمه الذي ولد أعمى يعطيه بإذن الله البصر، يمسحه أو ينفخ عليه ويبصر، الأبرص والأقرع يمسح بيده على رأسه وجسده فيبرأ بإذن الله. وآتينا عيسى بن مريم البينات، العلامات الواضحة الدالة على صدقه، وأيدناه بروح القدس، أيده الله جل وعلا بروح القدس. ما هو روح القدس؟ قيل جبريل، وهذا قول الأكثر، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لحسان رضي الله عنه وهو ينافح ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بسحره، اللهم أيده بروح القدس، وكان موفقا رضي الله عنه في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسب قريش ويقذع في سبها وينجي النبي صلى الله عليه وسلم من سبها، قال كيف تسبهم وأنا منهم؟ قال أسلك كما تسل الشعرة من العجين، ما يعلقه صلى الله عليه وسلم شيء من سبهم. فأيد الله جل وعلا عيسى بجبريل عليه السلام، كان معه باستمرار حتى إنه يسافر معه في سفره ويعود في عودته. وقيل المراد بروح القدس الإنجيل الكتاب، لأنه روح، فالوحي حياة، حياة للقلوب، وقيل غير ذلك. وأيدناه بروح القدس، لما كان هذا التأييد الكثير لعيسى عليه السلام دون غيره من الأنبياء ما بينه وبين موسى، لأن عيسى عليه السلام أتى بشريعة جديدة، أتى بشرع ونسخ ما نسخ على يده مما جاء في التوراة، فاحتاج إلى قوة برهان عليه السلام، وأيدناه والتأييد التقوية يعني قويناه وثبتناه وشددناه عضده بروح القدس. ثم إن الله جل وعلا عاتب بني إسرائيل ووبخهم ولامهم فقال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ أرسلنا إليكم الرسل الكثير، لأن الرسل بني إسرائيل كثر كما قيل بين موسى وعيسى 70,000، والله جل وعلا جعل علماء هذه الأمة المحمدية بمثابة الرسل والأنبياء في بني إسرائيل، يبلغون شرع الله، وختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فليسوا بحاجة إلى نبي ولا رسول، والعلماء علماء هذه الأمة يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، لأنها تهوى أنفسهم الشر، تهوى أنفسهم الحرام، تهوى أنفسهم ترك التكاليف الشرعية، تهوى أنفسهم أكل أموال الناس بالباطل، تهوى أنفسهم السيطرة على عباد الله والتجبر والتعاظم، يعني صفاتهم تميل إلى ما إلى الشر وإلى ما لا خير فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقفون بينهم وبين هذا، يحاولون الحيلولة بينهم وبين ما تهوى أنفسهم، فما يكون لهم صبر على أنبيائهم ولا طاعة. قال: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، يعني ما تقبلون منه ولا تطيعونه. وما يكفي هذا أن المرء يتكبر ويعتزل؟ لا، قال: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. منهم من كذبتموه ومنهم من كذبتموه وقتلتموه، فهم قتلوا عددا من الأنبياء من جبروتهم وتعاظمهم وعدم مبالاتهم بأوامر الله، قتلوا أنبياء الله. وجاء في الحديث أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي. إذا قتل نبي والعياذ بالله فقد أفضى، والنبي عليه السلام ما يقتل شخصا إلا وهو مستحق للقتل، ما يقتله جهلا أو خطأ لأنه معصوم، فما يقتل شخص إلا وهو مستحق للقتل، فلذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة. استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كذبوا كثير من الأنبياء وردوا دعوتهم، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. قد يبعث الله جل وعلا نبيا في أمة ما يتبعه منهم أحد، فإذا نظرنا إلى نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، والذين آمنوا به بقدر السفينة، مهما تكون السفينة ماذا تكون،
مع ما يكون معهم من الحيوانات والطيور والحشرات وكل شيء كلهم ركبوا في سفينة واحدة ولبثوا فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ففريقا من الأنبياء كذبتم رددتم دعوته ولم تستجيبوا له، وفريقا تقتلونهم، فقد قتلوا عددا كبيرا من الأنبياء. وفي هذا توبيخ لهؤلاء الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ديدنهم، حتى إنهم عليهم لعنة الله هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات يحاولون قتله. أعطوه شاة مسمومة يريدون قتله، قدموا له كأنه من باب الإكرام شاة، فأكل منها فنطقت لأن فيها سم. وتواطؤوا مرة بعدما جاء يستعينهم في دية قتلى، تباطؤوا عليه والنسوح على نية أنه يجلس عندهم، وأمروا من أمروا أن يرقى فوق هذا البناء الذي هم تحته ويرسل على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة عظيمة حتى تقتله، وهم يقولون له مرحبا أبا القاسم سنساعد سنعاون، وكذا يستبطئونه حتى يتمكن هذا الرجل الذي تواطأوا معه على أن يرسل عليه الصخرة. وكثيرا في مواطن كثيرة يهمون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويتواطؤون مع الكفار، وغزوة الأحزاب دليل على ذلك، حينما تحزب الجميع وهم في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني أن ردكم لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعرفون صدقه ورسالته كما تعرفون أبناءكم ليس بمستغرب، لأن هذا ديدنكم مع الأنبياء. أقرأ.
ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياء، وأنهم إنما يتبعون أهواءهم، فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب وهو التوراة فحرفوها وبدلوها وخالفوا أوامرها وأولوها، وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته، كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربان.
دل بهذه الآية على أن الدين الحق دين الأنبياء السابقين هو الإسلام، بما في ذلك أنبياء بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. إن الدين عند الله الإسلام.
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية. ولهذا قال تعالى وقفينا من بعده بالرسل، قال بعضهم أتبعنا وقال غيرهم أردفنا، والكل قريب، كما قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى
تترى يعني تتتابع.
حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم،
آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وعيسى عليه السلام ما جاء بعده إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ف فالأنبياء أنبياء بني إسرائيل ختموا بعيسى، وكلهم يبشرون ويخبرون ويأخذون العهد على قومهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث وهم موجودون.
فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام، ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات. قال ابن عباس رضي الله عنه: من إحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وإبراء الأسقام، وإخباره بالغيوب، وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، كما قال تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم الآية. فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة، ففريقا يكذبونه وفريقا يقتلونه، وما ذاك إلا لأنهم يأتون بالأمور المختلفة وبالإلزام بأحكام التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتها، فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم، وربما قتلوا بعضهم. ولهذا قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والدليل على أن روح القدس هو جبريل عليه السلام كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، قال البخاري عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك. وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم أو هاجهم وروح وجبريل معك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث من روعي، وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وحكى القرطبي:
روح القدس نفث في روعي الذي هو جبريل عليه السلام، على الصحيح. نعم.
وحكى القرطبي عن مجاهد: القدس هو الله تعالى، وروحه جبريل عليه السلام.
القدس هو الله وروح القدس جبريل، يعني روح الله إضافته إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم، وإلا فالأرواح كلها مخلوقة لله جل وعلا، لكن إضافة القدس إضافة روح إلى القدس لإضافة تشريف وتكريم، كما يقال بيت الله وناقة الله وسقياها. نعم.
وقال بعضهم: القدس هو البركة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه:
روح القدس القدس البركة، يعني أنه جبريل فيه البركة والخير، لأنه يأتي بحياة القلوب، فهو مختص بالوحي، هو الذي يأتي الأنبياء عليهم السلام بالوحي، والوحي فيه حياة القلوب، وحاجة الناس إليه أكثر من حياة الأبدان.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: القدس الطهر. وقال الزمخشري:
يعني الروح المطهرة الطاهرة، لأنها ما مرت بأرحام النساء ولا بأصلاب الرجال.
نعم. وقال الزمخشري: بروح القدس في الروح المقدسة، ووصفها بالقدس وصفها بالاختصاص والتقريب تكرمة. وقوله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل، وأيضا لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم.
كذبتم يعني كذبتم فيما مضى وفريقا تقتلون، يعني هذا ديدنكم مستمر، ما قتل وانتهى، حتى محمد صلى الله عليه وسلم هممتم بقتله عدة مرات، لكن الله ينجيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: امرأة عندها ذهب تستخدمه للزينة وحال عليها الحول وليس لديها مال، فكيف تخرج زكاته؟
أولا، زكاة الحلي المستعمل عند المرأة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. من العلماء من أوجب الزكاة في الحلي، ومنهم من لم يوجب ذلك وجعله بمثابة متاع الرجل، مثابة البيت والفراش والأثاث الذي يستخدمه. فالمسألة محل خلاف، ولا شك أن إخراج الزكاة براءة للذمة، وهي لا تنقص المال، ولا يقال لمن أخرج الزكاة أخطأت، ويقال لمن منع الزكاة في الحلي كثير من العلماء يرى أنه أخطأ وترك الواجب، فبراءة الذمة بإخراجه. ثم إخراج الزكاة منه يجوز أن تخرج منه هو نفسه، وتنظر مثلا بمقدار ربع العشر فتخرجه، أو يزيد عن ربع العشر، مثلا سوار أو قلادة أو نحو ذلك، تدفعها لمن يستحق الزكاة بنية الزكاة عن حليها هذا. وإذا دفع الزكاة عنها زوجها أو ابنها أو أخوها أو قريبها صح، ما يلزم أن يكون من مالها، المهم أن تكون تعلم بهذا وتقر على ذلك. فما يصح أن يخرج أحد الزكاة عن أحد بدون علم من وجبت عليه الزكاة، ما يجزي، لابد أن ينوي من عليه الزكاة إخراجها بهذا. فمثلا إذا كان الرجل له أب عنده مال زكوي ويخاف أن والده ما يبرئ ذمته من زكاته، يعني ما يخرج الزكاة كاملة، فيخرج 1000 أو أقل أو أكثر بنية الزكاة عن أبيه، نقول ما يصح هذا إلا إذا أعلمته وأقرك على هذا.
يقول السائل: رجل عنده أرض وقد عرضها للبيع وحال عليها الحول ولم تباع، فهل عليها زكاة؟
لا، إذا كان أصل مشتراها للتجارة ففيها الزكاة، وإذا كان أصل مشتراها لغير التجارة ونوى بيعها فلا تصير للزكاة، لا تصير للتجارة ولا تجب فيها الزكاة. فمثلا اشترى أرض يريد المكسب من ورائها وبقيت عنده سنوات، نقول يزكيها في كل سنة لأنها عبارة عروض تجارة. اشترى هذه الأرض من أجل أن يعمرها بيت سكن أو بيت يؤجره، ثم رأى أن من المناسب أن يبيعها ويشتري أكبر منها أو أصغر منها أو في موقع آخر، فعرضها للبيع فباعها، ما تجب فيها الزكاة في هذه الحال لأنها أصلا لم تكن للتجارة. مثل بيته الذي يسكن فيه مثلا استصغره أو استكبره وأراد بيعه وعرضه للبيع سنة أو أقل أو أكثر، ما تجب فيه الزكاة لأنه لم يكن أصلا للتجارة.
يقول السائل: مسافر صلى صلاة العصر خلف إمام مقيم عند اتمام الامام الركعة الثانية هل يسلم المسافر؟
لا يجوز لمن اقتدى بامام مقيم يتم الرباعية، يجب عليه ان يتم الرباعية مثل الامام، يعني اذا دخلت مع امام يتم فيجب عليك ان تتم وان كنت مسافر. واذا صليت الصلاة الاخرى بعد الامام لك ان تقصر. فمثلا دخلت مع امام يصلي الظهر وهو مقيم في بلده، فدخلت معه وانت مسافر، يجب عليك ان تتم صلاة الظهر 4 ركعات، ثم اذا قمت بعد السلام لتصلي العصر لك ان تصلي العصر 2 ركعات قصرا مع رفقتك. وكذلك دخلت مع امام يصلي المغرب فصليت معه المغرب وهو مقيم، ثم قمت لتصلي العشاء فلك ان تقصر. لكن اذا دخلت مع امام يصلي العشاء وهو مقيم فيجب عليك ان تتم مثله ولا تقصر، لان من اقتدى بامام فيجب عليه ان يتابعه ولا يتخلف عنه. اما اذا اقتدى المقيم بالمسافر فيجب على المقيم ان يتم صلاته. فمثلا دخلت انت مسجد حارتك وبلدك، فاذا به جماعة يصلون مسافرين يصلون الظهر، صلوا الظهر 2 ركعات وسلموا، يجب عليك انت وانت مقيم ان تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمن معه 2 ركعات وأهل مكة مقيمون فيها، فأمرهم بالإتمام عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: رجل مسافر بعد المغرب، فهل يجوز له أن يطوف طواف الوداع مع طواف العمرة 1 عصرا؟
أولا، من جاء للعمرة وطاف للعمرة وهو يريد الخروج ما يجب عليه وداع. طاف للعمرة وسعى وقصر أو حلق وأراد السفر ما عليه وداع. إنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في طواف الوداع للمقيم المعتمر، يعني أدى العمرة وأقام أياما، هل يجب عليه طواف وداع؟ على رأي بعضهم يجب، هل لا يجب؟ على رأي بعضهم. وأما الذي يطوف ويسعى ويريد العودة أو السفر إلى مكان ما، هذا ليس عليه وداع لأنهما أقام. والمقيم له أن يقدم طواف الوداع حسب ما يتيسر له، ما يلزم أن يكون طواف الوداع عند ركوب السيارة، لا، لو مثلا يريد السفر بعد صلاة المغرب مثلا فطاف للوداع بعد العصر لا حرج عليه، يريد السفر مثلا بعد صلاة العشاء فطاف للوداع قبل المغرب وصلى المغرب ثم جلس وصلى العشاء ثم سافر لا حرج عليه.
يقول السائل: ما حكم وضع زيت الحشيش باللحية للزينة؟
زيت الحشيش إذا كان اسمه زيت الحشيش يعني حشيش الأرض، النبات الذي على الأرض، فهذا ما يؤثر عليه التسمية. وإذا كان الحشيش الذي هو المخدر، الحشيش الخبيث الذي هو مخدر ومفتر ومذهب للعقل، هذا كذلك محل خلاف بين العلماء، لأن بعض العلماء يرى نجاسة الخمر والحشيش والمحرمات. وبعض العلماء يرى حرمة استعمال الخمر والحشيش دون نجاسة العين، يقول الخمر لو أصاب الثوب أو البدن ما يلزم غسله، لأنه يقول ليس بنجس العين وإنما محرم، وكذلك الحشيش. لكن الشيء المكروه والشيء الذي يسبب الإسكار أو فقدان العقل فكلما ابتعد عنه المرء وتحاشاه فهو خير له.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في الثوب الذي فيه مني؟
المذي بالذال نجس، والمني بالنون طاهر. المني هو الذي يخلق منه الولد بإذن الله، والمذي هو الذي يخرج عند تحرك الشهوة، فالمذي نجس والمني طاهر. ثم إذا صلى المرء بثوب أصابه المذي النجس ناسيا فصلاته صحيحة والحمد لله، أما أن يصلي فيه وهو يعلم فلا يجوز له ذلك لأنه نجس. فالمذي نجس وموجب للوضوء، هو حدث أصغر ولا يوجب الاغتسال، والمني طاهر وموجب للاغتسال، حدث أكبر يعتبر يجب الغسل. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا ملا، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. غسل الذكر دل على نجاسة المذي، والوضوء دل على أنه حدث يعني ناقض للوضوء، فيجب أن يغسل أثره ويتوضأ.
يقول السائل: ما الضابط في النوم المفسد أو المبطل للوضوء؟
النوم إذا كان مستغرق، يعني كان مستلقي ونام وإن كان قليل، أو متكئ على عمود أو جدار ونام وإن كان قليل، فإن هناك ظن الوضوء. وأما إذا كان جالس ونام نوما خفيفا فإنه غير ناقض للوضوء، لأنه جاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. تخفق يعني من النوم والنعاس. وقال بعض العلماء: الفرق بين النوم المستغرق والنوم غير المستغرق، إذا كان حوله أناس ويسمع حديثهم فهذا نوم غير مستغرق، وإذا كان لا يسمع ما يقولون فهو نوم مستغرق.
يقول السائل: تقول السائلة: عادتها الشهرية 6 أيام، جاءتها العادة في يوم الخميس وطهرت يوم الثلاثاء فاغتسلت وصلت، وجمعها زوجها كل يوم بعد العصر رأت نقاط قليلة من الدم، هل تتوقف عن الصلاة؟
الأصل أن الصلاة واجبة ولا تتوقف المرأة عن الصلاة إلا لحيض صريح واضح أو نفاس، وما عدا هذا من أنواع الدماء التي تنتاب المرأة، لأن المرأة ذكر العلماء أنه ينتابها 5 دماء أو أكثر من أنواع الدماء، لكن ما تترك الصلاة إلا لنوعين فقط: دم الحيض ودم النفاس. فإذا كانت اغتسلت بعد تمام عادتها ثم رأت بعد ذلك شيئا ما فلا يؤثر هذا عليها ولا يعتبر هذا حيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وربما يكون هذا نتيجة الإرهاق أو التعب أو الاهتمام بأمر ما، فهذا يعتبر ناقض للوضوء وليس حيضا مانعا للصلاة.
يقول السائل: من جامع زوجته وهي حائض فما هي الكفارة؟
يجب عليه التوبة والاستغفار وعليه الكفارة، وهي دينار أو نصفه. والزوجة إذا كانت مطاوعة فعليها مثله، وإذا كانت مكرهة مرغمة فليس عليها شيء. ولا يجوز للرجل أن يقرب زوجته وهي حائض، يعني يجامعها، له أن يستمتع منها بما دون الجماع لكن لا يجامعها. وأما فكرة أنه إذا جامعها وهي حائض فإنها تطلق، هذا لا، ليس بصحيح. ما تطلق الزوجة إلا إذا طلقها زوجها.
يقول السائل: بعد أداء طواف الوداع أذهب إلى جدة فأبيت ليلة عند صديق استعدادا لعودتي إلى بلدي، وربما خرجت لشراء أغراض في تلك الليلة، فهل علي شيء في ذلك؟
لا، ليس عليك شيء، لأنك إذا خرجت من مكة خلاص أديت ما عليك. خرجت من مكة، لو جلست خارج حدود مكة أيام وليالي فلا حرج عليك ولا يلزمك العودة، لأنك إذا سافرت خرجت من مكة إلى جدة خلاص تكون سافرت وغادرت مكة.
يقول السائل: من وجبت عليه كفارة يمين هل يلزمه أولا أن يكفر عن اليمين ثم يفعل ما حلف عليه، أم يمكن تأجيل الكفارة بعد فعل ما حلف عليه؟
كلاهما جائز والحمد لله. حلف لا يدخل دار زيد مثلا، ثم بدا له أن يدخل فكفر عن يمينه قبل أن يدخل، أو دخل ثم كفر عن يمينه بعد الدخول، لا حرج عليه في هذا ولا هذا والحمد لله.
يقول السائل: ما عدد حصيات الرمي؟
عدد حصيات الرمي يوم العيد يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات فقط، واليوم الحادي عشر يرمي الدمار الثلاث بواحد وعشرين حصاة، واليوم الثاني عشر يرمي الجمار الثلاث بإحدى وعشرين حصاة، هذه تسع وأربعون حصاة إن تعجل. وإن لم يتعجل رمى في اليوم الثالث إحدى وعشرين حصاة فيكون المجموع سبعون، سبعون لمن لم يتعجل و 49 لمن تعجل. يقول: من أكره على الإفطار في رمضان هل يقضي أم لا يجب عليه قضاء؟ إذا أفطر ناسيا، أكل أو شرب ناسيا، فليتم صومه، صومه صحيح ولا يؤثر عليه، لكن لا يستمر في الأكل أو الشرب بعد ذكره ذلك. وأما إذا أكره وأكل أو شرب من باب التلزيم أو لزم عليه وهو صائم ويعرف ويذكر صيامه وأكل أو شرب، فإذا كان هذا الصيام واجب فيجب عليه قضاؤه، وإن كان الصيام نفل فهو بالخيار، إن شاء قضاه وإن شاء لم يقضه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.